الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع في باب الرهن وغيره، باب الرهن وغيره. نعم، وقفنا عند حديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، تفضل الشيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
نعم، هذا الحديث فيه حكم من وجد ماله عند مفلس، حكم من وجد ماله عند مفلس. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا شك من أحد الرواة، قال الحافظ بن حجر وأظنه من زهير، فإني لم أرى في رواية أحد ممن رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع، وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلا. من أدرك ماله، هذا لفظ عام يشمل من كان له مال عند آخر بقرض أو بيع أو وديعة أو غير ذلك. وترجمة البخاري على الحديث، البخاري قال ترجم لهذا الحديث في كتاب الاستقراض، قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. فقوله بعينه أي لم يتغير ولم يتبدل بزيادة أو نقص، عند رجل أو إنسان، بالشك من الراوي. واللفظ الثاني أعم لأنه اسم جنس يقع على الذكر والأنثى، وقد جاء في بعض ألفاظ مسلم التعبير بالرجل، وهذا قيد أغلبي، وإلا في المرأة حكمها كذلك. ولعل تخصيص الرجل بالذكر لأن أكثر من يتعامل بالمال هو الرجال. قد أفلس أي افتقر، قال ابن الأثير: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال. والمفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، سمي مفلسا. واضح هذا المفلس؟ المفلس عند الفقهاء من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله، سمي مفلسا لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، أو لأنه لا مال له إلا الفلوس وهي أدنى أنواع المال، أو لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، يعني أفلاس، أفلاس يسيرة، مو الآن نسمي يعني النقود الكثيرة فلوس، الفلوس عندهم الأفلاس التي يعني لا يحجرها، يشتري فيها شيء حقير. قوله فهو، الضمير يعود إلى من؟ أحق به من غيره، أي أحق بماله من غيره كائنا من كان، لأنه وجد ماله بعينه فلا ينازعه فيه أحد، فإن ماله موجود ومال غيره مفقود. وهذا الحديث فيه أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فله الرجوع فيه وفسخ العقد إن كان بيعا أو غيره، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء، واضح مذهب جمهور العلماء أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فله الرجوع فيه وفسخ العقد إن كان بيعا أو غيره، وهذا مذهب جمهور العلماء. ودلالة الحديث على هذا واضحة وقوية جدا، ولهذا قال الأصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه نقضت حكمه. واضح. وأيضا هذا فيه اشترط العلماء في هذه المسألة شروطا أخذوها من مجموع أحاديث هذه المسألة، وهي أربعة شروط. الأول أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير بذهاب صفة من صفاتها بما يزيل اسمها كخياطة الثوب وخبز الحب وجعل الخشب بابا ومثله، لو تلف بعض الثوب أو تضررت السيارة أو انهدمت الدار أو بعضها ونحو ذلك. وهذا الشرط مأخوذ من قوله بعينه، فإن تغيرت صفات المتاع أو تلف بعضه فصاحبه أسوة الغرماء، أي مثل الغرماء وهم أصحاب الديون على هذا المفلس، فيأخذ كما يأخذون ويحرم كما يحرمون. واضح الشرط الأول. الثاني أن لا يتعلق المتاع، أن لا يتعلق بالمتاع حق من شفعة أو رهن، وأولى من ذلك أن لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ونحو ذلك، فلا رجوع للبائع على المشتري في شيء من ذلك ما لم يكن تصرف المشتري حيلة لإبطال الرجوع، فالحيل باطلة، وهذا الشرط داخل في قوله بعينه، لأن المتاع بهذه التصرفات شبيه بالمتلف حيث لم يجد متاعه بعينه. واضح هذا؟ يعني كيف؟ شر ثاني، يعني إنسان أراد اشترى مني الأرض أو الهاتف أو السيارة، ثم لما علم أنني سأخذ المال باعه على غيره، ما وجدتنا عند غيره، فهنا مثله مثل إيش؟ إن كان يقصد الحيلة فالحيلة الباطلة، وإن كان قد ذهب فهو كالمتلف، يعني ذهب. وأيضا أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبض البائع شيئا من الثمن فلا رجوع له على المفلس بعين ماله. هذا الشرط الثالث، لا يكون قبض ثمن.
من اللي قبض ثمن؟
يعني أخذ مني الهاتف وأعطاني قليل من الثمن. نعم، فلا يجوز لي أن أرجع وأخذ المعايير لأني قبضت الثمن، يشترطون ذلك. فلو لم أخذ شيئا جاز لي أن أرجع لعين الماء، هذا من الشروط يعني لو قبض ثمن. أما إذا قبض ثمن بل هو أسوة الغرماء، وقد دل على هذا الشرط ما جاء في رواية لمالك وابي داود وهي قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. ولأن في الرجوع في قصد باقي تبعيضا للصفقة على المشتري وإضرارا به، وأيضا أن يكون المشتري حيا، فإن مات فلا رجوع للبائع بل هو أسوة الغرماء. يعني لو مات وترك هذا الشيء للورثة وكذا هو يكون مع الغرماء، لقوله في الرواية المذكورة وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ويمكن أن يستفاد هذا الشرط أيضا من قوله عند رجل، فإن هذا ما وجد ماله عند رجل وهو المشتري، وإنما وجده عند ورثته، ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة أشبه ما لو باعه. واضح؟ يعني رجع مثل الصفة إيش؟ الذي باعه، فلا يصح أن أخذ المتاع لأنه باعه إلا إذا كان إيش؟ حيلة. نعم، أقرأ حديث الذي لي
في شرط رابع
مبارك. لا، هذا الشرط الرابع. نعم، الشرط الأول أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير بذهاب صفة أو غيره. الثاني أن لا يتعلق بالمتاع حق من شفعة أو رهن،
وأولى من ذلك
أن لا يباع ولا يوهب ولا يوقف.
الثالث
أن يكون الثمن غير مقبوض.
الرابع
أن يكون المشتري حيا، أن يكون المشتري حيا. هذه الشروط الأربع حتى يرجع. الآن بعض الناس ما يرجع، لا ما يرجع إلى هذه الشروط، يقول أنا أطلب هذا يأخذ هذا ويمشي
ولا يرجع لورثته،
ولا يرجع لورثته. هذا غلط، هذه شروط ذكرها العلماء. نعم، الحديث الذي يليه
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم، هذا فيه مشروعية الشفعة وما تثبت فيه، وهذا الحديث من أفراد البخاري لأن مسلما ما رواه بهذا اللفظ وإنما رواه بمعناه، ثم إنه لم يذكر زيادة فإذا وقعت الحدود، قد عزاه للبخاري وابن الجوزي في التحقيق، وابن عبد الهادي في المحرر قال ابن الموقن كأن المصنف أراد أن أصله في الصحيحين من حيث من حديث جابر رضي الله عنه، وإن اختلفت الطرق أو الطريق إليه فينتبه لذلك. وقد رجح أبو حاتم أن قوله فإذا وقعت الحدود قال هذه مدرجة من كلام جابر رضي الله عنه، ويدل على هذا الإدراج عدم إخراج مسلم لتلك الزيادة. وقال الحافظ وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، يعني بدليل يثبت هذا الإدراج. وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تبع الشوكاني ابن حجر في نفي الإدراج، وأجاب عن عدم إخراج مسلم تلك الزيادة بأن بعض الأئمة قد يقتصر على ذكر بعض الحديث لا سيما وقد أخرجها مثل البخاري. قال: ثم إن معنى هذه الجملة التي ادعي أنها مدرجة هو معنى في كل مال لم يقسم، ولا تفاوت إلا أن يكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر بالمفهوم. فقوله جعل، قوله في لفظ قال جعل، جعل أي جعل الشفعة، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال مال لم يقسم. قضى بالشفعة أي حكم وألزم بثبوت الشفعة. والشفعة أيها الإخوة لغة يعني بضم المعجمة الشفعة وسكون الفاء الشفعة من الشفع وهو الزوج قسيم المفرد، وتطلق على معاني منها الضم والزيادة. فإذا ضممت فردا إلى فرد فقد شفعته. وشرعا انتزاع الشريك شقص شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحوه، ومثال ذلك أن يشترك زيد وعمر في أرض أو دار أو مزرعة لكل منهما نصيب معلوم مشاع كالنصف، فباع زيد حصته لخالد، فيجوز لعمر أن ينتزع هذه الحصة من مشتريها فيأخذها منه بما دفع من الثمن، طابت نفسه بذلك أم لا، وتكون الأرض أو الدار كلها لعمر الذي لم يبع نصيبه. واضح حق الشفعة؟ الشفعة الآن حتى يدخل في ذلك يقولون الجار إذا باع لجاره حق الشفعة. اشترى عمر أرض مع الشيخ بدر أرض النصف بالنصف شركاء، نعم عمر باع نصيبه على شخص آخر، يحق لك أن تأخذ هذه الأرض تشتريها وترجع للآخر ماله. هذا يسمى إيش؟ حق الشفعة في الإسلام. فإذا وقعت الحدود يعني جمع حد والمراد به هنا، طيب رضي أم لم يرضى الثاني ليس له شيء، نعم يأخذ ماله. فإذا وقعت الحدود، الحدود جمع حد والمراد به هنا ما تميز به الأملاك، ما تميز به الأملاك بعضها عن بعض. ومعنى وقعت الحدود أي قسم الملك المشترك ووضعت الحواجز والعلامات لكل ملك على حدة، وعرف كل يعني وعرف كل نصيبه. قوله وصرفت الطرق، صرفت الطرق يعني بينت مصارف الطرق وشوارعها. قال ابن مالك معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرف وهو الخالص من كل شيء. فلا شفعة أي إذا كان بيع الشخص بعد تحديد نصيب كل شريك وتصريف الطرق فلا شفعة لمن كان شريكا. فهذا فيه مشروعية الشفعة وثبوتها لكل شريك، وذلك في كل عقار مشترك بين اثنين فأكثر، بين اثنين فأكثر. وفيه ثبوت الشفعة في كل عقار مشترك لم تميز حدوده ولم تصرف طرقه كالأراضي والدور والبساتين ونحو ذلك مما يكون مشاعا بين اثنين فأكثر. هذا منطوق الحديث، ومفهومه أنه إذا تم تقسيم الأنصبة المشتركة وحددت المعالم بطل حق الشفعة لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي من أجله ثبتت. وفيه أيضا أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار المشترك القابل للقسمة كالدار الكبيرة والأرض والبستان ونحو ذلك لقوله في كل مال لم يقسم. واختلفوا في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة كالحانوت الصغير. تعرفون الحانوت؟
الموت هذا؟
لا،
الحانوت اللي تفي حد،
الحانوت الدكان. كان بعض السلف إذا دخل شعبان أغلق حانوته.
هو الدكان؟
نعم، أغلق حانوته يتفرغ لقراءة القرآن
أو المحل.
نعم، فهذا اختلفوا في الشفعة ما لا يقبل القسمة. الآن يأتون اثنين يشتركون في محل، هو يشتركون، فقال كالحانوت الصغير والدار الصغيرة والبئر ونحو ذلك مما لا تمكن قسمته. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والأظهر والله أعلم أن الشفعة تثبت فيه، لما جاء في رواية مسلم من طريق جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع. قالوا هذا لفظ عام لم يقيد بما يقبل القسمة، فيبقى على عمومه إلا بدليل يخصصه بما يقبل القسمة. ولأنه إذا أثبتت الشفعة فيما تمكن قسمته فما لا تمكن قسمته أولى بثبوت الشفعة، لأن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا تمكن قسمته يكون ضرر المشاركة أو يعني الشريك له المشاركة فيه أشد.
صحيح.
نعم، لتأبده صار معها، فهذا قد يضره. وظاهر الحديث أن الشفعة لا تثبت بالمنقول يعني كالسيارات والكتب والحيوان وآلات الحراثة والسقي ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الشفعة على ما هو عقار وليس بمنقول، بقرينة وقوع الحدود وتصريف الطرق، وهذا مما يختص بالعقار. قال: ولأن الضرر في المنقول ضرر يسير ثم هو عارض لا يتأبد، فهو كالمكيل والموزون، فيمكن التخلص منه بالقسمة أو البيع أو التأجير، بخلاف الضرر في العقار فهو ضرر كثير ويتأبد بتأبده. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والأظهر والله أعلم أن الشفعة تثبت في المنقول. هذا محل خلاف بين أهل العلم، واضح؟ العقار انتهينا منه، الأراضي، المحلات، الشيء الثابت. طيب المنقولات؟ قال الشيخ عبد الله الفوزان: نعم، يعني لو اشتركوا اثنين في السيارة أو اشتركوا في آلة حرث أو اشتركوا في أشياء تنقل يعني تتحرك، قال أن الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار، فكل جزء بيع مشاع في سيارة أو ثوب أو آنية ونحو ذلك من المنقولات ففيه الشفعة لعموم قوله قضى بالشفعة في كل شيء، فإنه يتناول العقار والمنقول، ولأن حق الشفعة لم يثبت إلا لدفع الضرر، والضرر كما يوجد ويتوقع في العقار كذلك يوجد ويتوقع في المنقول، بل قد يكون في المنقول أشد، فقد يكون الشريك الأول في السيارة مثلا ملائما في قرب مكانه وكرم طبعه، بخلاف ما يتوقع من الشريك الثاني بعد بيعها لبعد مكانه وما يتوقع من معاملته. وأما الاستدلال بحديث الباب فعنه جوابان، يعني قد يقول إنسان الحديث دليل أنها في غير المنقول، نعم ثابتة إذا وقعت الحدود كذا، يقول الشيخ يعني الرد على هذا يعني يكون عنه بجوابين، وأما الاستدلال بحديث الباب فعنه جوابان. الأول أن قوله فإذا وقعت الحدود لا يدل على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار كالبناء والأرض والمزرعة، بل الحدود واقعة على كل ما يقبل القسمة من طعام وحيوان وسيارة وآلات حراثة والسقي ونحو ذلك، فأول الحديث فيه عموم وآخره لا ينافي هذا العام أو العموم. الثاني أن آخر هذا الحديث الدال على الشفعة في العقار هو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص ولا يخرج أول الحديث عن دلالته على عموم الشفعة في المنقول. نعم، ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نذكره إن شاء الله في درس غد. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.